الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآله كما هديت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أحينا على ما أحييت عليه محمد وآل محمد، وأمتنا على ما أمت عليه محمد وآل محمد. وإذا دعوت كل أناس بإمامهم فادعنا بإمامة محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. موضوع حديثنا خلق نور النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم قبل خلق الأرض والسماء. هذه المسألة لأول وهلة يستبعدها الدين أنه كيف يمكن يخلق إنسان قبل أن يخلق، تخلق الأرض قبل أن يخلق أبوها آدم. من أجل أن تتضح هذه المسألة ينبغي أن نستعرض بشكل مجمل نظريات خلق. يمكن أن نقول أن خلاصة النظريات، أهم النظريات في الكون ثلاثة: نظرية الفلاسفة اليونانيين القدماء، والتي أخذها منهم الفلاسفة المسلمون، وبعضهم حاول يطبقها على آيات القرآن الكريم. نظرية الفلسفة اليونانية في خلق الكون، هذه نظرية. نظرية الحديثة، نظرية علماء الطبيعة والفلك التي رسوا عليها وتوصلوا إليها في عصرنا، والنظرية القرآنية التي وردت في آيات من القرآن الكريم وفي أحاديث النبي والأئمة صلى الله عليه وسلم. نذكر خلاصة عن نظرية علماء الطبيعة. بالنسبة للنظرية، نظرية الفلاسفة اليونانيين بشكل عام خرجت عن محل الاهتمام. مسألة العقول العشرة والجزء الذي لا يتجزأ غيره موجودة، وبعض الفلاسفة المعاصرين يدافعون عن بعض أجزائها، لكن بشكل عام هو محل اهتمام النظرية الحديثة لعلماء الفلك وعلماء الطبيعة والنظرية الموجودة في القرآن الكريم. إذا تصورنا بشكل عام خلق الكون هاتين النظريتين، حينئذ يمكننا أن نفهم النصوص التي وردت في خلق نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل خلق الأرض أو الطبيعة. أستعرض نقاطا من كتاب متأخرا هندسة النظام الكوني في القرآن الكريم لأحد زكاة الفلكيين المصريين. استعرض فيه آخر النظريات الفلكية على ضوء القرآن الكريم، ورآها تنتظر 100%، بل رأى فيها إعجازا. آخر نظرية عند علماء الطبيعة إلى السبعينات كانت أن الكون بدأ من كتلة سديمية. السديم نوع من الغاز، مثلا الغاز الدخاني، الكتلة الغازية الدخانية يسمونه سديم. كانوا يرون أن بدء الكون من سديم، وهذا السديم لعوامل متعددة. الذين يؤمنون بوجود الله عز وجل يقولون أن الله عز وجل بدأ يفصل بهذا السديم، وبدأ يفصل السماوات والأراضي والنجوم والذرات والكواكب ونقول لها مداراتها من هذه الكتل الدخانية تحدث فيها تغيرات فيزيولوجية تكون منها كرة مثلا في الكرة الأرضية مغلافها، ثم نظام الإمطار والتبخير ماؤها وبخارها، بعد أن تكون الحياة فيها الإنسان حيوان الإنسان إلى آخره. إذن أساس رأيهم أنه بدأ خلق الكون من السجن. كنت أزور لندن في السبعينات، فأخبرني إخوان الطلبة هناك بأن جمعية العلوم العالمية البريطانية تنازلت عن هذه النظرية، واكتشفوا كشوفا جديدة، أشياء فلكية جديدة دلتهم على أنه قبل المرحلة السبينية هناك مرحلة مائية. إذن وصلوا إلى أن الأصل في خلق الكون الماء. وصلوا إلى قوله عز وجل: وكان عرشه على الماء. وإذا رأيتم الخطبة التي يصف فيها الخلق عند المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة، وأنها البحور، وكيف طلعتم أمواجها، كيف كبست، كيف عمليات في بداية خلق الكون، يصف أنه كان خلقا لبحر في سماء. تصوره هذا آخر ما وصل إليه علماء الفلك والطبيعة. وسنستعرض الآيات في القرآن، أعرض لنصوص من هذا الكتاب هندسة النظام الكوني في القرآن الكريم. يقول: حين يتطلع الإنسان مبهورا إلى السماء، إنه بالعين المجرد يستطيع رؤية ما يقرب من 6000 نجم، بعضها أكبر كثيرا من شمسنا وبعضها أكبر منها بكثير. من عبارته: ولو تصورت أن مجرتنا حقيقة بحجم بلورة الساعة، فإن الكواكب السيارة بل الشمس نفسها لا يمكن رؤيتها على الإطلاق. السنة الضوئية 588 مليون مليون ميل، أي بالتقريب 6 مليون مليون ميل، المسافة التي يقطعها الضوء في سنة، هذه تسمى سنة ضوئية، 6 مليون مليون ميل. يقول: ولكي ندرك مقدار سلطان الله على قدر عقولنا المحدودة، نتصور سفينة فضاء تنطلق بنا حول الكون عبر السماوات والأرض بسرعة الضوء 186 ميل في الثانية، فإنها هذه تستغرق رحلتنا، مجموع رحلتنا في الكون في سفينة فضائية 1,000,000,000 سنة ضوئية. ولكن 1,000,000,000 سنة ضوئية على حسب نظرية إينشتاين، لو ركبنا سفينة وأردنا أن نزور الكون نحتاج إلى 1,000,000,000 سنة ضوئية، لكن لما نقطع هذه المسافة يكون الكون اتسع ضعف. ما أقناها بأيد وإنا لموسعه، الكون في اتساع مستمر. لو ركبنا سفينة نقطع فيها الكون إلى أن نكمل حجم مسافة الكون الفعلي يكون تضاعف مرات. الأمر الذي يجعل دوران سفينة الفضاء تلك حول الكون شيئا مستحيلا، بمعنى أنه كلما قطعت مسافة ما تمدد الكون من مثل ضعفها، يعني ضعفين تلك المسافة. بعد يقول: نرى النجوم صغيرة في صفحة السماء بسبب بعدها السحيق عنا، فإذا عرفنا أن شمسنا لا تبعد عنا سوى 8 دقائق ضوئية، يعني 93 مليون ميل، فماذا إذا عرفنا أن أقرب شمس أخرى منا تبعد 4.3 سنة ضوئية، أقرب شمس. وهكذا وهكذا لا أطيل لأجل أن نكون في جو خلق هذا الكون. يقول: أقرب مجرة من مجرتنا قديم أندروميدا العظيم يبعد حوالي 86,000 سنة ضوئية. كل مجرة تتألف من آلاف الملايين من النجوم التي تتحرك جميعا وتظل معا كوحدة، وقد استطاعت مراصدنا الأرضية أن ترصد أكثر من 500,000,000,000 مجرة، ومع هذا فلا ندري أين هي حدود الكون. يقول: كم هو هائل هذا الكون. لو عرفنا أن وزن القمر 60 طن مع 18 صفر، 60 مع 18 صفر، 60 بليون طن وزن القمر، وهو قمر بسيط لكوكب واحد يدور حول نجم الشمس، في مجرة واحدة من 500,000,000,000 مجرة كم يبلغ وزن الكون؟ إلى آخر الحقائق المذهلة والمدهشة عن هذا الكون. إذا العلم أن مسألة الكون ليست مسألة ملح، مسألة جادة ومسألة عظيمة، وصدق الآيات القرآنية الواردة في خلق هذا الكون عن بداية خلق الكون. يقول عز وجل، أرجو أن تلتفتوا لهذه الآية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. في فصلت يقول عز وجل: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان كان عرشه على الماء. السماء كانت دخانا، إذن السبيل في مسألة السماء قبل خلق السماء مراحل ومراحل كانت. فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. إذا عندنا كان عرشه على الماء، مرحلة وجود الماء، بعدها مرحلة وجود السبيل، بعدها تفصيل السماوات وتفصيل البحر وخلقه، بعدها مسألة خلق آدم. هذه مراحل. النصوص أيضا عن الأئمة عليهم السلام تؤكد في عندنا في الكافي عن أمير المؤمنين عليه السلام، واحد يقول له عن أبي إسحاق الضيعي عن الحارث قال: خطب أمير المؤمنين عليه السلام خطبة بعد العصر فعجب الناس من حسن صفته وما ذكره من تعظيم الله جل جلاله. قال أبو إسحاق: قلت للحارث وما حفظتها كلياها؟ قال: قد كتبتها. هنا مسألة مهمة في باب أسامي نهج البلاغة وفي منهجه. في الواقع بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم منعت الكتابة، الحديث النبوي، الأئمة عليهم السلام خالفوا هذا الخط وأمروا بالكتابة وكانوا يأمرون بالكتابة، أمير المؤمنين كان يأمر بالكتابة، لذا كثير من الخطب في وقتها كانت تكتب. ولو أن الناس كان حفظهم عاليا كانوا يحفظون حتى القصيدة الطويلة 30 صفحة، لكن مبدأ الكتابة كان موجودا، وهذا نص على أن بعض الخطب كانت على الأقل مكتوبة. قال: قد كتبتها فأملاها علي من كتابه، وهي خطبة طويلة تعرف بخطبة الأشباح. من هذه الخطبة: الحمد لله رب العالمين، الحمد لله اللابس الكبرياء بلا تجديد، والمرتدي بالجلال بلا تمثيل، والمستوي على العرش بغير زوال، والمتعالي على الخلق بلا تباعد منهم، ولا ملامسة منه لهم، ليس له حد ينتهى إلى حده، ولا له مثل فيعرف بمثله. أثقل ما أراد من خلقه من الأشباح كلها، أثقل ما أراد من خلقه من الأشباح كلها. الشبح في مفهومنا العرفي كالظل أو شبح في الظلام، وكأنه شيء غير محبب أو شيء يخوف. الأشباح تعبير في الأحاديث الشريفة عن المخلوقات الشفافة النورانية، ليست خاضعة لصفات زماننا ومكاننا من الكثافة المادية الفعلية. إذن عندنا مرحلة خلق الأشباح. متى كان خلق الأشباح؟ عندنا ما يدل على أنه قبل خلق المادة، مرحلة خلق الأشباح، أو بعد خلق المادة. خلق أتقن ما أراد من خلقه من الأشباح كلها، لا بمثال، لا بمثال سبق إليه، ولا لغوب دخل عليه في خلق ما خلق لديه. ابتدأ ما أراد ابتداءه، وأنشأ ما أراد إنشاءه، على ما أراد من الثقلين الجن والإنس، إلى آخر خطبته عليه السلام. من هذا نعلم أن خلاصة نظرية يمكن أن نتصورها من آيات القرآن ومن أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام، ومن الحقائق التي وصل إليها علماء الفلك والطبيعة في عصرنا، أن مسألة خلق الكون وخلق أرضنا هذا تمت على مراحل، ومسألة السماوات السبع والأراضين السبع التي نص عليها القرآن إلى الآن لم يصل العلم الحديث إلى نتيجة فيها. السماوات السبع إذا بالمجرة 500 مليون مجرة وأكثر إلى الآن كشفت، ونحن في آخر عنقود هذه المجرات. السماوات السبع عدنا مجرة تختيمها لمجرة أكثر من سبع، والكون يتسع، فيه عناصر ثابتة دائما لا تتغير، مثلا النسبة بين دوران الأرض والشمس وغلاف الأرض وأبعاد هذه المنظومة الشمسية، هذه مجرتنا الصغيرة، هناك نسب ثابتة، ولكن هناك تغيرات في الكون مستمرة وهو يتسع باستمرار. السماوات السبع يمكن أن تكون مراكز في هذه المجرات. في 500 مليون مجرة عندنا 7 مراكز، وكل واحدة منها يتبعها مجرة. مثلا السماء الدنيا فيها أخرج 500 ألف مجرة، الثانية فيها 1000 مجرة، الثالثة 200 مجرة، 200 مجرة. هذا تصور يمكن أن نقول أن السماوات السبع هي تقسيم بملاك معين لهذه المجرات، كما تقسم المجتمع الإنساني إلى شعوب حسب الألوان، حسب القارات، حسب التاريخ، حسب العرق، حسب الثقافات. يمكن أن تقسم المجتمعات البشرية، كذلك مجرات الكون يمكن أن نقسمها إلى 7 أقسام. هذه نظرية ويقولون إنها مفهومة. الآن هم يبحثون، الفلكيون تغير المسلمين، هؤلاء يبحثون عن أبعاد الآيات القرآنية في الفلك، وذلك لإيمان بعضهم بأن الذي كشف هذه الحقائق القرآنية عن الفلك وقبل أن تكون معروفة لهم، هذا لا يمكن أن يكون بشرا من الصحراء، هذه لابد أن الآيات تنزل من السماء. الذي خلق السماوات والأرض يقول سبع سماوات وسبع أراضين. وعندنا في الأحاديث الشريفة أن الأراضين خمسة منها معمورة واثنتان خرابة، خمسة مأهولة من الأراضين وأرضنا واحدة منها. الأرض الثانية في أي مجرة؟ الله يعلم، في مجرتنا. السماء الدنيا سميت الدنيا لأنها الأقرب لنا، هذه الدنيا حياتنا الدنيا سميت الدنيا لأنه يوجد حياة عليا، دنيا لأنها قريبة منا ملموسة، الأقرب لي الأدنى مني. فالدنيا أيضا التعبير القرآني عن حياتنا الدنيا قد يكون مقصود في البعدان معا، بعد ملموس الأقرب لنا الذي تحسوه في حياتكم ومادياتها، والدنيا يعني السفلى هناك حياة عليا. زينا السماء الدنيا فكله السفلى، قد يكون مجموع هذه المجرات هي السماء الدنيا، مجموع هذا الكون المجرات 500 مجرة كله سماء دنيا، هناك سماء عليا. هناك نظرية أخيرا كان يميل إليها الشهيد القدر رضوان الله عليه، ولا أظنه إخوانها كتاب، كان يقول أن السماوات السبع لا يبعد أن تكون بحسب الكثافة والشفافية المادية، يعني هناك فرق في تكوين كل سماء وعوالمها. سماء الدنيا فيها كثافة مادية، هذه الفيزياء التي نعرفها، ذرات الجسم البدن، هذه حالة كثافة مادية معينة، تجمع فيزيائي معين، ثقل نووي، كثافة مادية أي تعبير تعبر عنها. مثلا الإنسان في حالات تنويم المغناطيسي يخرج منه إنسان شفاف، إنسان شفاف، وهذه مسألة علمية ثابتة، وأخبرني بعض روحاني وثقة يقول هو كان يشتغل في التنويم المغناطيسي، يقول كان جدتي تقبل التنويم المغناطيسي فنومتها، وإذا وصلت إلى درجة ثالثة أو سابعة هي عجوز، يقول جالسة على كرسي واستغرقت في النوم، صارت مثل الخشبة، إلى أن رأيت أنه تغيرت نظراتها، وكان يخرج من فمها نوع من الدخان، رأيت ارتفع من رأسها رأس امرأة طبية شابة، طلع رأس، طلع جسم شفاف نوراني، وخرج منها جسم امرأة نوران شفاف، إلى أن وصلت أقدامها إلى رأسها إلى عنقها. فأنا خفت أنه هذه قد تكون روحها تنفصل فتموت، خفضت تنويم فبدأ يرجع هذا الجسم النوراني في بدن هذه الامرأة العجوز حتى رجع كاملا فأفاقت. إذن الفرق هو الكثافة والشفافية. رضوان الله على الشريك القدر في حديث معه ضد هذا الاحتمال، فكان يقول هو المعقول في معنى السماوات السبع أن كل ما نراه هو السماء الدنيا، السماء الثانية أكثر شفافية، كثافة المادة فيها أقل ونورانيتها أكثر مادية، ولكن تركيبها نوراني أكثر شفافة. السماء الثالثة أكثر شفافية، إلى أن تصل إلى السماء السابعة قوانينها أخرى. إذن يمكننا على ضوءها أن نتصور، ووجدت له مؤيدات متعددة الآن ما سيأتي مما نسمعه من الأحاديث عن خلق نور النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام في مرحلة ما قبل الكون أيضا يؤيد ذلك، وهذا يصلح لك. إذن يمكن أن نقول أن هناك نظرية في السماوات السبع أنها تختلف بحسب الشفافية النورية والكثافة المادية، وأن كل ما نراه من الكون وما يكشفونه من مجرة كله السماء الدنيا، لأنه تركيبها الفيزيائي من نوع واحد، ما يأتون به من أحجار من القمر فيزيائي، ما يكتشفونه ويقدرونه من آخر مجرات يمكن معرفته، هذا التركيب المتعارف الفيزيائي المادي الذي عندنا. السماء الثانية أعلى، أعلى وجودا وأكثر شفافية. ماذا يترتب على هذا؟ يترتب أن نظام المكان والزمان والسرعة الضوئية تختلف كثيرا من سماء إلى سماء. قوانين السماء الثانية تختلف كليا عن سمائنا، والثالثة والرابعة إلى السابعة التي هي خارجة عن قوانين السماء الثالثة كيف السماء الأولى. هناك ظواهر متعددة مؤيدات وتقرر تصور هذا الموضوع، حالة المنام، المنام في الإنسان أقوى المنام، يقولون يستغرق ثواني، يمكن يستغرق ثواني حتى ترجع الروح إلى البدن، لكن حالة الروح عندما ينام الإنسان، يقول الله عز وجل: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، كان يتوفاها في المنام. فالنائم مستوفى والميت مستوفى، مستوفاة الروح، لكن الميت مستوفاة استيفاء كاملا، النائم استيفاء مؤقتا، بحيث إذا حركته رجعت روحه. أين ذهبت؟ ذهبت إلى عالم فوق الزمان والمكان المتعارفين، لها أنظمتها الزمانية والمكانية لكن تختلف عنها. فيمسك التي قضى عليها الموت، إذا نائم وقضى عليه الموت بس يمسك روحه تحصل الوفاة الكاملة، ويرسل الأخرى إلى أجل المسمى، حركه رجع الروح. إذا عالم الروح، روح النائم عين عالم الروح المستوفى، فقط رواح ومجيء رجوع. وعندنا أحد أن المنام الذي يراه الإنسان إن كان في حالة ذهاب الروح ومجيئها قد يكون أوقات صحيحة ولا تفسيرا صحيح له، إن كان في حال استقرارها هنا يكون صادقا. هذه اللحظة أو جزء من الثانية أين تذهب الروح عندما ينام؟ عندما غفل بقيت فيه روح الحياة الحيوانية يتنفس وتعمل بعض أجهزة بدنه، نعم، لكن روحه استوفي. بكم جزء من الثانية حتى تصل إلى عالمها؟ كم تقطع من المسافة؟ الله يعلم. جبرائيل عليه السلام كم يحتاج من المدة الزمنية حتى يأتي من السماء السابعة إلى هنا؟ جزء من الثانية. ما نعرف أنظمة الإلهية، لكن نعرف أن المسألة فوق مقاييسنا المتعارفة، نراها في نفسنا في النوم فوق مقاييسنا المتعارفة. الآن أخيرا يقولون أنه حالة العطاس في الإنسان موت كامل، عندما يعطس الأجهزة جعلوها على إنسان وفحصوه في حالة العطاس، كل أجهزة البدن تقف في حال عطف، حتى القلب حتى البطن روح تفهم، لكن لأنه وقوف قليل يرجع الشريط، كأنه انقطاع قصير في الشريط ثم رجع. والتأكيد في أحاديث الشريفة على رحمك الله كان يعني عندما عطف مات موتا كاملا، ذهبت روحه الله يعلم إلى أي عالم ورجعت إليه بسرعة. هذا إذن طريقنا لمعرفة الغيب الذين فتحت لهم نوافذ على الغيب. إذا واحد يقول لك أنه خلف هذا الجدار موجود الشيء الفلاني، والله أنا ما أعرف، إما أن تكون نافذة مفتوحة لي أو واحد هناك يرى ويخبرني حتى أطمئن وأعرف. عندما يأتينا حديث
عن عالم الغيب، عن الملأ الأعلى. الملأ الأعلى سماوات السبع، أراضين السبع، عالم ما قبل خلق الأرض، نحن لا نعرف. الوضع الطبيعي أننا نقول نحن صدقنا برسول الله صلى الله عليه وآله وأنه صادق أمين. قال جاءني الملاك جبرائيل، نزل علي قرآن، قال لي كذا، كل ما يقوله صادق. فالمسألة أن يثبت لنا سند الحديث. هو أيضا قال لنا أنا مفارقكم يا أهل الأرض وتارك فيكم أمانتين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، يعني خذوا سنتي من عترة أهل بيتي. هاتان الأمانتان كل ما فيهما نحن نقبله، كل ما في القرآن نقبله، وكل ما يقوله أهل البيت عليهم السلام نقبله. إذا جاءنا حديث يقول إن الله عز وجل خلق نور محمد صلى الله عليه وآله وبعد ذلك بمرحلة خلق، بدأ عملية الخلق للكون والمراحل الأخرى، هل يمكن أن نقول لا؟ لا يمكن أن نقول لا. قالوا لأنه فلان يقول لا غير معقول. قلت لهم ليش هو كائن سكرتير الله عز وجل حتى يعرف أنه فيه عمل لا أو نعم؟ نقول الأحاديث عندنا تامة أو الأحاديث عندنا غير تامة. الأحاديث الثابتة في مصادر السنة وفي مصادر الشيعة لا تقبل الشك في صحة سندها وفي قوة دلالتها. أن مشروع الخلق الإلهي بدأ بالزمان والمكان، أول ما خلق في الزمان والمكان نور محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تكون الروايات التي تقول أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، فقال وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك، بك أثيب وبك أعاقب ولا أكملك إلا في من أحب. مرحلة خلق العقل، أكمل العقول الذي خلق أولا عقل محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. كيف كان؟ في أي جو؟ في أي موازين للمكان والزمان والنور؟ نوع الخلق يسأل بعض أصحاب الأئمة عليهم السلام كيف يعني؟ قال يعني أشباح من نور. كيف يعني أشباح من نور؟ قال أنت ما ترى الظل ولا كأنه موجود لكن لا وجود له، يعني لا كثافة مادية له. هكذا مرحلة كانوا. ويؤيد ذلك وجدت شيئا لطيفا في صحيفة التجادية عن الإمام زين العابدين عليه السلام، دعاؤه لآدم والصلاة عليه، يقول اللهم وآدم بديع فطرتك وأول معترف من الطين بربوبيتك. معترف من الأنوار، أول المعترفين ليس آدم. مرحلة خلق الأنوار كثير متقدمة على خلق الطين. أبونا آدم أول معترف من الطين بربوبيتك. فالحديث الشريف من الأحاديث التي تدل على خلق نور النبي والأئمة عليهم السلام حديث عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام، أورده في كافي المجلد الأول صفحة 530، يقول إن الله خلق محمدا وعليا وأحد عشر من ولده من نور عظمته فأقامهم أشباحا في ضياء نوره يعبدونه قبل خلق الخلق يسبحون له ويقدسونه وهم الأئمة من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا حديث آخر عن جابر بن يزيد الجحفي قال لي أبو جعفر عليه السلام: يا جابر، إن الله أول ما خلق محمدا صلى الله عليه وآله وعثرته الهدى المهتدين، فكانوا أشباح نور بين يدي الله. قلت: وما الأشباح؟ قال: ظل النور، أبدان نورانية بلا أرواح. فسر له. لها قوانينها الخاصة. قبل خلق السماء المكثفة فيزيائيا، وكان مؤيدا بروح واحدة وهي روح القدس، فبه كان يعبد الله وعثرته، ولذلك خلقهم علماء بررة أصفياء يعبدون الله بالصلاة والصوم والسجود والتسبيح والتهليل، ويصلون الصلاة ويحجون ويصومون. أيضا بعض قريش قريش العادية التي يقول فيها الله عز وجل: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، التي فيها فراعنة، كل رئيس عشيرة من المشركين كان فرعون، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. أنواع المناقشات لهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله والتحديات ما ينقلها التاريخ، بعض الشذرات منها لقطات ينقلها أهل البيت عليهم السلام، أولئك يغطون عليها لأن قريش هي التي حكمت بالأخير. قريش التي يقول عنها الله عز وجل: لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، بالأخير صاروا هم. هذا من أسئلة قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا له: بأي شيء سبقت الأنبياء وأنت بعثت آخرهم وخاتمهم؟ ليش أنت تقول أنك أفضل من الأنبياء وأن جبرائيل أخبرك أنك أنت أفضل منهم؟ فقال: إني كنت أول من آمن بربي وأول من أجاب حيث أخذ الله ميثاق النبيين وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فكنت أنا أول نبي قال بلى، فسبقتهم بالإقرار بالله عز وجل. هذه مرحلة أخرى، مرحلة خلق الخلق، مرحلة ذر وأخذ الميثاق عليهم. خلاصة ما تدل عليه الأحاديث الشريفة أن النبي وآله صلى الله عليه وآله خلقوا في مرحلة كأنه من نوع مادة السماء السابعة التي خلقت أولا مثلا، ثم بعد أن خلقت سماء وأرض وخلق آدم من طين الأرض، أخرجت ذريته بالميثاق، خلق من ظهر آدم عالم ذريته. عندنا أحاديث تقول: رآهم كالذر ملأ العظام. مرحلة في خلق كل ولد لآدم إلى آخر ولد، كلهم خلقهم وكأنه خلق تام. أودع أنوار النبي وآله صلى الله وسلامه عليه في صلب آدم، أخرجهم في مرحلة خلق آخر، وأشهدهم ألست بربكم قالوا بلى، ثم أعادهم وخلقهم هذه المرحلة في الخلق التدريجي عبر العصور بالقوانين المتعارفة. أيضا هناك حديث عن الإمام الصادق عليه السلام قال: سمعته يقول محمد بن مروان: إن الله خلقنا من نور عظمته، ثم صور خلقنا من طينة مخزونة مكنونة من تحت العرش، فأسكن ذلك النور فيه. هذه مرحلة، مراحل، مسألة كتالوج الخلق، خريطة الخلق ليست بيدنا، عندنا ما يدل على أجزاء منها. نورهم أول كانوا أنوارا، أمثلة نورانية عاقلة تعبد الله وتسبحه، ثم جعل لهم أجساما ما من طينة من تحت العرش فأسكن ذلك النور فيه، فكنا نحن خلقا وبشرا نورانيين لم يجعل لأحد في مثل الذي خلقنا منه نصيبا وخلق أرواح شيعتنا من طينتنا وأبدانهم من طينة مخزونة مكنونة أسفل من تلك الطينة إلى آخر الحديث الشريف. إذن هذه مرحلة أخرى. خلاصة ما نريد أن نقوله أن نظرية النور المحمدي التي يسميها بعض الفلاسفة أو العرفانيين نظرية النور المحمدي، أن الله عز وجل خلق بعد أن بدأ شريط المكان والزمان في مرحلة من خلق كونه، بدأ بخلق نور محمد صلى الله عليه وآله، ثم هذا النور مر في مراحل متعددة، وبعض العرفانيين أو الفلاسفة يقولون أنه بتوسط ذلك النور كان خير الخلق للأكوان والسماوات السبع والمجرات. وما المانع من ذلك؟ ونحن من أين لنا أن نعرف كيف عمل الله تبارك وتعالى وكيف خلق خلقه وأكوانه على مراحل، إلا أن يأتينا خبر ممن عندهم علم الغيب، ممن عندهم علم الوحي من الله تبارك وتعالى، ونحن نعتقد أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أشرف خلق الله وهو صادق، وقد أخبرنا هو وأهل بيته عليهم السلام بأن جبرائيل أخبره عن الله تعالى أن مراحل وجودك كانت قبل وجودك هنا، وأنك كنت قبل أن تكون في صلب آدم نورا، ثم جعل لهذا النور جسد من طينة من تحت العرش، ثم جعل مراحل مراحل حتى وصل إلى عالم هذه السماء الدنيا، وجعل هذا النور في صلب آدم. وتقول الأحاديث في تفسير قوله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، الله يراك حين تقوم، مفسر تقوم بالنبوة، وتقلبك في الساجدين يعني في أصلاب الساجدين من آبائك، وأن نور النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يزل ينتقل من صلب طاهر إلى رحم مطهر عبر الأجيال، لم يكن في زواج آبائه وأجداده سفاح، ولم يكن من آبائه وأمهاته إلى آدم مشرك أبدا، حتى وصل ذلك النور إلى عبد المطلب فانقسم قسمين، كان قسما نور محمد وقسما نور علي صلوات الله وسلامه عليه. بعض الناس قد يرون في هذا الأمر مغالاة، وأنكم أنتم تريدون أن تؤلهوا النبي والأئمة عليهم السلام، وأنكم تغالون في أهل البيت. نقول لهم لا والله، إننا نحن مقصرون، المغالي غيرنا، المغالي هو الذي يجعل للفراعنة حق الحكم، المغالي الذي يغالي في فاسق فاجر فيحترمه، المغالي هو الذي يصنع للصوفيين التعبانين أنواع الكرامات ويبثها في الناس ويغالي فيهم، المغالي هو الذي يروي في عن أحد الصحابة أن النبي قال يا ليتني كنت شعرة في صدر فلان. نحن لا للبيت وتعالى، فما أخبرنا به القرآن، ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وآله نقف عنده لا نتجاوزه، إن كان عظيما فهكذا نحن نعتقد به، ولا نزيد عنه ولا ننقص منه. نحن نخاف التقصير في حق معرفتكم يا رسول الله ويا أهل بيته الطاهرين، نخاف أن نكون مقصرين، لا نخاف على أنفسنا الغلو، لأننا نعتقد بعمق عبوديتكم لله تبارك وتعالى، وبأنكم إنما بلغتم ما بلغتم هذا المقام العظيم لأنكم مطيعون 100% متعبدون بامتثال أمر الله تبارك وتعالى. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أبي عبد الله الحسين الشهيد المظلوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.